بسم الله الرحمن الرحيم.
قال السفاريني رحمه الله تعالى: ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر؟ فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى. ألم تر اختلاف أصحاب النظر؟ ما المراد بأصحاب النظر؟ الرأي والكلام الذين عندهم المنقول مقدم على المعقول، المعقول مقدم على المنقول، الذين عرفوا بأهل الرأي وبالمتكلمين والنظار. ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه، يعني عندهم اختلاف واضطراب وتناقض في باب الأسماء والصفات، وهذا يدل على فساد قولهم، لأن الحق لا يتناقض، بخلاف أهل الحق فإنهم جميعا ولو كانوا في أقطار متباعدة وبلدان مختلفة فتجد كلامهم في صفات الله كلاما واحدا لا اختلاف فيه، لأنهم يأخذون عن أسلافهم، وكأنه المتكلم به كأنهم أخذوا عن شيخ واحد، لأنهم هم يتسلسلون بعلمهم عن علمائهم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة أخذوا علمهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحق لا يتناقض. وأما أهل الأهواء فما سموا أهل الأهواء إلا لاختلافهم. ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه، في أسماء الله وصفاته يختلفون وهم مضطربون، وكما قال شيخ الإسلام تناقض القول يدل على فساده. وحسن ما نحاه ذو الأثر، أهل الأثر أهل الحديث المتبعون للسلف وللصحابة، هؤلاء طريقهم طريق حسن، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى. اقنع بما ساروا عليه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فكن متبعا لهم بإحسان، تنل هذا الفضل واقتنع بذلك ولا تلتفت إلى غيره، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذين البيتين، قال: لما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز الرد إلى العقول في باب الصفات لأنها توقيفية، الأسماء والصفات تؤخذ من الكتاب والسنة، قال: وذكر تحريم التأويل وأنه استطالة وجرأة وافتراء، الذي هو التحريف، ذكر دليلا حسيا ملموسا فقال: ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه، يعني ألم تعلم أن أصحاب النظر، والمراد بأصحاب النظر أصحاب الكلام الذين يرجعون في إثبات الصفات أو نفيها إلى العقل، أي دون النقل، فهؤلاء اختلفوا واضطربوا اضطرابا كثيرا عظيما، حتى إن بعضهم يوجب ما يرى الآخر أنه مستحيل، يعني هذا يقول هذا واجب وهذا يقول مستحيل، عكس تناقض، فأحدهم يقول هذا واجب لله والثاني يقول هذا مستحيل على الله وهو شيء واحد، والآخر يقول هذا جائز، وهذا من التناقض، فاضطربوا اضطرابا كثيرا فيما هم عليه. قال: ولا ريب أن اختلاف الأقوال واضطرابها يدل على ضعفها وأنه ليس لها أساس، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: لأن الأقوال كلما قويت أساساتها تقاربت، ولهذا تجد المسائل المنصوصة في القرآن أو السنة الخلاف فيها قليل، وأضرب لك مثلا بالمواريث، تجد مسائل المواريث مجمع عليها إلا النادر والقليل، وإلا مجمع عليها لأنها مبينة في كتاب الله. قال: وأضرب لك مثلا بالمواريث، فإن الخلاف بين العلماء رحمهم الله في المواريث قليل بالنسبة للخلاف في غيره، وذلك لأن غالب أحكامه منصوص عليها، والمنصوص عليه لا يختلف الناس فيه. كذلك أهل الزكاة مثلا، فأهل الزكاة الثمانية لا تكاد تجد خلافا بين العلماء رحمهم الله فيهم إلا قليلا بالنسبة للخلاف في المسائل الأخرى، لأن أصحاب الزكاة منصوص عليهم، فكلما كانت الأقوال مؤيدة بالنصوص كان الخلاف فيها أقل، لأن النص يجمع أطراف الخلاف. أما إذا كانت المسائل ليست مبنية على نص ولا على أصل فإنك ترى فيها الخلاف العجيب، ولو شئت لقلت إن الخلاف أكثر من أصحابه، فإذا كانوا 10 اختلفوا على 15 قولا، يعني الواحد له أكثر من قول. فإذا قال قائل: كيف يكون الخلاف أكثر من أصحابه؟ فنقول: يكون للواحد عدة أقوال، فإذا كانوا 10 وكل واحد له 5 أقوال صار الخلاف 50 وجها. فأصحاب النظر الذين يدعون أنهم أصحاب عقول وأن غيرهم عامة وحشوية وبلهاء وما أشبه ذلك، هم أكثر الناس اختلافا في هذا الباب. رمتني بدائها وانسلت، هذا هو البلهة بعينه. ومن طالع ما ينقل عنهم رأى العجب العجاب، حتى إنك لتكاد لا تتصور القول من شدة فساده. فإذا كان هذا حال أصحاب النظر، فكيف يعتمد على هؤلاء فيما هو أساس الرسالات، وهو معرفة الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته؟ وكيف نعتمد على هذه الأقوال المتناقضة التي لا تبنى على أصل؟ ولهذا فإن المؤلف رحمه الله جاء باختلاف أهل النظر دليلا على فساد أقوالهم، لأن الاختلاف والاضطراب يدل على الفساد. فإن قيل: من هم أصحاب النظر؟ شرح الشيخ ابن عثيمين مع سعته إلا أنك لا تمل منه، لأنك لا تكاد تمر بسطر إلا وتجد فائدة أو تثبيتا لمعلومة سبقت أو تقريرا أو تأكيدا أعطاه الله حسن بيان. فإن قيل: من هم أصحاب النظر؟ فالجواب: هم أصحاب الكلام كما يسميهم أهل العلم، وعلمهم علم الكلام، وسموا أصحاب النظر لأنهم قدموا النظر على الأثر، قدموا النظر على الأثر، قدموا عقولهم على الأدلة والنصوص. فهؤلاء المتكلمون أصحاب النظر هم أكثر الناس فسادا واضطرابا في الأقوال، لأنهم لم يبنوا على أسس صحيحة، وإنما بنوا على وهميات ظنوها عقليات فبنوا عليها عقيدتهم على شفا جرف. ولعله قد مر بك أن أساطينهم ورؤساءهم أقروا بأنهم على ضلال، فمن جملتهم الرازي الذي يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. قال: هذا هو الرازي أحد أساطينهم وكبرائهم وعلمائهم، يقول: هذه المناهج والطرق ما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، أي لا تسمن ولا تغني من جوع. ويقول: رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، يعني طريقة تحكيم النصوص في هذا الباب، ثم ضرب مثلا: أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، فأؤمن بأنه استوى على العرش، وأقرأ إليه يصعد الكلم الطيب فأؤمن بأنه في العلو، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء فأؤمن بأنه ليس كمثله شيء، وهي نفي للتمثيل، وأقرأ ولا يحيطون به علما، وهي نفي للتكييف، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول بعضهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. يعني هذه حقيقة أمرهم، فهم يجدون مشقة وعناء وتعبا لأنهم سلكوا الطريق الشاق، فالطريق السهل هو الطريق المستقيم، نصوص الكتاب والسنة، اتباع السلف. لكن حينما يدخل الإنسان في بحر الكلام، بحر الاضطرابات والاختلافات والنزاعات والقلق وعدم القناعة، يجد مثل هذا، وكثير منهم يصرح قبل موته بمثل هذه الأمور، حتى إن بعضهم يقول يتمنى أنه يموت على عقائد عجائز نيسابور، يعني المرأة صاحبة الفطرة السليمة خير من هذا الذي قد أضاع عمره وحياته في مثل هذه المتاهات. قال: والقيل والقال محصول ليس بجيد. محصول يعني هذه الغلة، كل ما حصده وجمعه من تلك الحياة الطويلة في مثل هذه الأمور، قال محصول ليس بجيد. فالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن قيل وقال، فهؤلاء بحثوا طول عمرهم وما استفادوا إلا قيل وقالوا، وغاية دنياهم أذى ووبال والعياذ بالله، لأن غاية دنياهم نسأل الله العافية الشك والحيرة، فأكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، لأنهم ليس عندهم عقيدة يبنون عليها معبودهم عز وجل، يعني يبنون عليه اعتقادهم في معبودهم، بل لا يعرفون إلا بوهمياتهم، لا يعرفونه إلا بوهمياتهم التي يدعون أنها عقليات. فلذلك إذا جاءت الساعة وجاء وقت الامتحان والمحك ضاعوا وما وجدوا حصيلة، فكانوا أكثر الناس شكا عند الموت، نسأل الله العافية، حتى إن بعضهم يقول: ها أنا أموت على عقيدة أمي، أمه الأمية التي لا تعرف، وروي أموت على عقائد عجائز نيسابور، فرجعوا إلى عقيدة العجائز لأنها فطرية، وهم عقيدتهم نظرية وهمية في الواقع. فإذا نظرنا إلى هؤلاء وإلى مآلهم وإلى أحوالهم، فلن يمكننا أبدا أن نقول إنهم على حق، وندع الأثر نظرهم، أي ندع الأدلة لكلامهم وقواعدهم التي بنوها على هذا ما يسمونه بالنظر تقديم الرأي. وكل إنسان عاقل لا يمكن أن يتولى مثل هؤلاء ويأخذ من أقوالهم، لأنها أقوال فاسدة متناقضة ليس لها أساس، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولا من أقوال السلف. قال: والعجيب أن الرازي يقول: أرواحنا في وحشة من جسومنا، إلى هذا الحد، روحه مستوحشة من جسده، وأرواحنا في وحشة من جسومنا لا تود أن تقر فيه، كأنما يتمنون الموت الآن ومفارقة الروح الجسد الذي هي في وحشة منه. لأن الإنسان نسأل الله العافية والسلامة والثبات إذا لم يكن له عقيدة ضاع، اللهم إلا أن يكون قلبه ميتا، لأن الذي قلبه ميت يكون حيوانيا لا يهتم بشيء أبدا، ما لجرح بميت إيلام. لكن الإنسان الذي عنده شيء من الحياة في القلب إذا لم يكن له عقيدة فإنه يضيع ويهلك، ويكون في قلق دائم لا نهاية له، فتكون روحه في وحشة من جسمه، يعني ما ترتاح روحه في جسده، كله بسبب هذا القلق الناتج عن الإعراض عن الوحي، عن أدلة الوحي الكتاب والسنة. وقوله وحسن ما نحاه ذو الأثر، نحاه بمعنى اتبعه، يعني ألم ترى حسن ما اتبعه ذو الأثر؟ والجواب أننا نرى ذلك، فنحن نطالع كتب هؤلاء وأقوالهم، ونطالع كتب أولئك وأقوالهم، فنجد أن هؤلاء الأثريين إذا قالوا قولا فإنما يقولون بقول الله ورسوله، مطمئنين منشرحة صدورهم. أما أولئك، من أولئك؟ من هم أولئك؟ أي نعم، أصحاب الكلام. أما أولئك فهم على العكس من هذا، دائما في صراع، قيل وقال وجدل لا نهاية له، وفرضيات وهمية ليس لها أصل، فتجدهم في حيرة وقلق. قال لكن ما نحاه أهل الأثر واتبعوه، يقرأ أحدهم كلام الله عز وجل وجاء ربك، صفة المجيء، فيقول سبحانه وتعالى يجيء كما يليق بجلاله، ويقرأ استوى على العرش فيقول، من هذا الذي يقول؟ المتبع للدليل للأثر للكتاب والسنة، فيقول استوى سبحانه وتعالى على عرشه كما يليق بجلاله، ويقرأ بل يداه مبسوطتان، يقول له يدان لكنها ليست كأيدي المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء، وهكذا يقرأ في القرآن والسنة نصوصا واضحة بينة. ووالله لو خلوا من التقديرات التي يقدرونها ما وجدوا إلا خيرا، أي شيء يضير الإنسان إذا قال أنا أؤمن بأن لله يدين، لأن الله أثبتهما لنفسه، ولكني أؤمن بأنه لا مثيل لهاتين اليدين، فينشرح صدره ويستريح من التقديرات التي لا أساس لها. ولذلك تجد أهل السنة والجماعة في هذا الباب هم أريح الناس بالا، وأشرحهم صدرا، وأكثرهم اطمئنانا، وأبعدهم إشكالا. أما أن نذهب نقدر ونقول اليد جارحة والجارحة ممتنعة والجارحة بعض من كل وما أشبه ذلك، وهذا جسم وهذا عرض، فإننا سوف نتعب في هذا، يعني كحال أولئك. والأولى لنا أن نؤمن بأن الله بأن لله يدا، ونقول سبحان الله العظيم، وبأن له وجها، وبأن له عينا، وبأنه مستو على العرش، بأنه يجيء يوم القيامة، وبأنه ينزل إلى السماء الدنيا، إلى غير ذلك، بدون أن نقدر تقديرات. فلسنا نحن الذين نحكم على الله، بل الله هو الذي يحكم علينا ولنفسه بما شاء، ويحكم لنفسه بما شاء. أما نحن فليس لنا إلا التسليم في هذه الأمور. ولهذا قال حسن ما نحاه ذو الأثر، أهل الأثر سلكوا مسلكا حسنا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.